فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان،
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديثي إليكم اليوم حديث عن جزء من جسدنا، لكننا مع الأسف قد لا نفهم هذا الجزء فهما صحيحا. هذا الجزء من الجسد هو القلب. يا ترى لو أن أحدنا أصيب بمرض في القلب، في عضلة القلب، في الشرايين، في أي جزء من القلب، لفزع ولذهب يطلب الطب في الداخل والخارج يمينا وشمالا، ولا أرخص الأموال كلها من أجل أن يعالج هذه الجارحة. هذه الجارحة الصغيرة هي أعظم الجوارح. هذه الجارحة اليسيرة هي الجارحة المسيطرة والمهيمنة على بقية الجوارح. هذه الجارحة خطرة جدا، وتكمن خطورتها أن مدار القبول يوم القيامة عليها. سبحان الله، يقول ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ترى ما هو القلب السليم؟ ما هي صفاته؟ هل هو القلب الذي يعمل بقوة؟ هل هو القلب الذي يكون صاحبه كما نعبر نحن أحيانا، قد مثلا يرمي عليك إنسان كلمة تجرحك، فيأتي إليك آخر ويقول: لا، ترى فلان يعني ليس عنده حقد ولا حسد، قلبه طيب، قلبه سليم. هل هذا هو القلب السليم الذي عليه مدار القبول يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القيد، هذا الشرط الكبير عليه مدار القبول يوم القيامة. يا أحبابي ويا إخواني، يجب أن نعرف ما هو القلب السليم الذي يقبل يوم القيامة، لننجو يوم القيامة، لتكون لنا النجاة يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، يوم شديد، يوم لا ينفع مال ولا بنون. مهما كان عندك من الأموال، ومهما تعددت ثرواتك، ومهما كثرت ضياعك وقصورك وشركاتك، فإنها لا تنفعك يوم القيامة. وكذلك أيضا مهما أوتيت من الولد، ومهما كبر أولادك، ومهما كثروا، لا ينفع. إنما الذي ينفع القلب السليم، هذا القلب الذي تستهين به، كما أن عليه مدار عمل وحياة جسدك، عليه مدار القبول يوم القيامة. هذا القلب إن لم تعتني به حسيا سقط جسمك كله، وإن لم تعتني به معنويا وإيمانيا خسرت يوم القيامة خسرانا عظيما. لو أن أحدنا فكر فقط في هذه الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم، فإنه سوف يدرك أن الواجب عليه أن يبحث عن القلب السليم. أين أجده؟ هل قلبي سليم؟ هل قلبي قد سلم من كل مرض يكون فيه هلاكه يوم القيامة؟ القلب السليم يا أحبتي له صفات متعددة ومتنوعة، أذكر بعضا منها. من صفات القلب السليم توحيد الله جل وعلا، من صفات القلب السليم الإخلاص لله جل وعلا، فلا يعبد إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله، لا يشرك مع الله غيره ولا يرجو سواه، يخشى مما يفسد إخلاصه خشية عظيمة، يجتهد في توحيده وإخلاصه لله ليكون قلبه سليما، لأن القبول يوم القيامة على القلب السليم. القلب السليم هو القلب المخلص الموحد لله جل وعلا. ومن صفات القلب السليم أنه عارف بالله سبحانه وتعالى، يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، يثبت لله الأسماء والصفات ويرى آثارها في الكون، يتأمل في قدرة الله وينظر في ملكوت الله ويعرف حق الله جل وعلا حق المعرفة. القلب السليم هو القلب الذي يحب عبادة الله جل وعلا ويأنس بعبادة الله سبحانه وتعالى. القلب السليم هو الذي يحب الله، فإن المؤمن يحب الله، يحبهم ويحبونه. القلب السليم يا أحبتي هو الذي يفرح بهذا الموسم، موسم رمضان، لأنه موسم عبادة. رمضان أقبل، قم إلى المحراب واخفض جناح الذل للتواب سبحانه وتعالى. القلب السليم صاحبه يأنس بالله ويفرح بجلوسه لذكر الله جل وعلا. القلب السليم هو الذي يفرح بتلاوة القرآن وبحفظه وتعلمه، لأن القرآن إلهي المصدر، لأن القرآن إلهي المصدر، ويعلم أن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة جل وعلا، فيحب القرآن لأنه يحب الله جل وعلا، يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا. القلب السليم يحب الرسل جميعا ويعرف قدرهم وشأنهم. القلب السليم يحب المؤمنين لأن المؤمنين يطيعون الله جل وعلا. القلب السليم قد سلمه الله سبحانه وتعالى من الأمراض، ولكن يا ترى هل القلب يمرض؟ نعم، القلب يمرض أمراض شبهات وأمراض شهوات. فربنا جل وعلا يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هؤلاء المنافقون في قلوبهم شبهات حالت بينهم وبين قبول الحق، مسلمون في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن، هذه حال المنافقين. في قلوبهم مرض، مرضت قلوبهم بأمراض الشبهات. أما مرض الشهوات فكما قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وذكر أيضا سبحانه قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فإذا المرض إما أن يكون مرض شبهة أو أن يكون مرض شهوة، فالقلب السليم هو الذي سلم من هذين المرضين. ولكن السؤال ها هنا: كيف أعالج قلبي من مرض الشهوة ومن مرض الشبهة؟ علاج القلب بيدك أنت أيها المؤمن، علاج القلب أنت قادر عليه، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه. فمرض الشبهة يعالج بالعلم وتحصيل العلم، فإن كان قادرا على طلب العلم طلبه، وإن لم يكن قادرا فإنه يسأل أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وربنا جل وعلا يقول وقوله الحق وهو أصدق قيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فإذا الشبهات يزيلها العلم، إما بطلب العلم مباشرة أو بسؤال أهل العلم. هذا هو المرض الذي يصيب القلب، إما مرض شبهة أو مرض شهوة. هناك أمراض أخرى تصيب القلب، فإذا سلم منها القلب فهو قلب سليم. من أقبحها ومن أسوأها الحسد، فإذا دخل الحسد إلى القلب أفسد على المرء حياته. الحسود ليس سعيدا في حياته، الحسود لا يفرح بما آتاه الله، لأنه لا ينظر إلا ما في أيدي الآخرين. الحسد يسبب للإنسان الوقوع في الموبقات. أليس أول حادثة قتل في التاريخ البشري سببها الحسد، عندما حسد ابن آدم أخاه لأنه قبل من أخيه ولم يقبل منه فقتل أخاه؟ أليس الحسد هو الذي جعل أحبار يهود يردون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه رسول الله لأن علامات النبوة ظاهرة عليه ورأوها كما كانت في كتبهم، سكنوا المدينة لأنهم يعلمون أنه في آخر الزمان سيخرج رسول من هذه البلدة كما جاء في كتبهم، فلما سكنوا فيها ينتظرون أن يخرج النبي منهم. وكان اليهود في المدينة يقولون للأوس والخزرج: سيخرج منا نبي، كما قال جل وعلا: ويستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم: سيخرج النبي منا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة رأوه، ورأوا عليه علامات النبوة، ولكنهم حسدوه فناوؤوه وأبغضوه وحاربوه، فنصره الله عليهم. الحسد مرض وداء قتال، القلب السليم ليس فيه حسد، كذلك أيضا القلب السليم ليس فيه حقد، وهو الكره والبغض ونية الشر للآخرين. إذا أتى الحقد إلى قلبك فاعلم أن قلبك ليس سليما كما ينبغي، وإذا أتى الحسد إلى قلبك فاعلم أن قلبك ليس سليما كما ينبغي. عندما تكون تاجرا أو تكون موظفا أو تكون طالبا، فترى المجاور لك قد رزق ما يتميز به عليك، فاحذر أن تحسده، فإن الأرزاق بيد الله. حسدك لن يزيدك إلا غما، وحقدك يرجع عليك، ولكن لتعلم أن قلبك لن يكون سليما وفيه حسد وفيه حقد. كذلك أيضا القلب السليم ليس فيه غش للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن ليس غاشا، فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في نصحه للآخرين وبذل النصيحة لهم في أمور دينهم ودنياهم، لا يحسدهم ولا يحقد عليهم. ولذا يا أحبتي، إن أردنا أن تسلم لنا قلوبنا فلنحذر من الحقد والحسد. القلب السليم صاحبه يقظ دائما، فإن قصر في طاعة أو وقع في معصية حتى ولو كانت من الصغائر فإنه يشعر بالألم، يشعر بالحرقة، يتألم من تقصيره ويتألم من معصيته، لأن قلبه سليم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: شبه لنا المنافق والمؤمن، قال: أما المؤمن فإذا وقع في المعصية فكأنه جالس تحت جبل يخشى أن ينهد عليه، فمعصيته تؤلمه فيفزع إلى التوبة. وأما المنافق كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع في المعصية كأنه وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا، لأن قلبه مريض. المنافقون كما وصفهم الله في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ثم قال: ولهم عذاب أليم. نعم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. القلب السليم إذا ذكر الله عنده أو إذا ذكر الله هو اقشعر بدنه ووجل قلبه وازداد إيمانا، تلين قلوبهم لذكر الله. هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة. القلب السليم يا أحبتي يعصم من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال: فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب الذي أشرب الفتن من كثرة ما فيه من النكت السوداء يصبح قلبا أسود مرباد كالكوز مجخيا، أي الكأس المقلوب، لا ينفع استفاد منه الكأس المقلوب. قال النبي: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما الذي طرد الفتن ورفضها لأن قلبه قلب سليم فإنه كالصفا، ليس فيه شيء غامض. القلب السليم يا أحبتي هل تحصيله صعب أم سهل؟ لا والله، إن القلب السليم ليس صعبا، نستطيع أن نصل إليه لكن أن نفعل السبب. ولكن يا ترى ما هي الأسباب التي تعيننا بجعل قلوبنا قلوبا سليمة؟ أول هذه الأسباب وأهمها وأعظمها توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على سلامة القلب العلم بالله جل وعلا والعلم بشرع الله سبحانه وتعالى وتحصيل العلم وطلبه. فإن الإنسان إذا عظم علمه بالله عظم الله في قلبه، وإذا عظم الله في القلب فإنه لن يقصر في واجب ولن يقع في معصية، وإن وقع سارع إلى التوبة. من الأسباب المعينة على القلب السليم كثرة قراءة القرآن وكثرة تدبره وفهم معانيه. من الأسباب المعينة على القلب السليم أيضا أن نحرص يا أحبتي على كثرة الذكر وإطالة جلسات الذكر، فإن الذكر يقوي القلب. ذكر العلماء رحمهم الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ابن القيم كان كثير الذكر. يقول ابن القيم: وربما أتيته وهو جالس من بعد صلاة الفجر حتى يرتفع الضحى يذكر الله، فيسأله ابن القيم: هل طعمت؟ فيقول شيخ الإسلام: هذا طعامي، أي الذكر، لأنه يقوي القلب. فإذا أكثرت من الذكر قوي قلبك وانشرح صدرك وسلم قلبك لك. أيضا من الأسباب المعينة على الذكر وأختم بها كثرة العبادة والخشوع في العبادة والحرص الشديد على الخشوع في العبادة، فإن قلبك يسلم لك. وغير ذلك كثير من الأسباب التي تعين على سلامة القلب. لكن يا أحبابي، لنعلم دائما وأبدا وفي كل حين أنه لن يقبل أحد يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل يا ترى قلوبنا سليمة؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال ثم نحاول الإجابة عليه. فإن كان في قلوبنا شيء نحاول قدر المستطاع أن نصلح قلوبنا. وأكثروا رحمكم الله من سؤال الله صلاح القلب، فإن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إحدى السنوات عندما حج كل دعائه في عرفه يقول اللهم أصلح قلبي وعملي. فإذا صلح القلب وصلح العمل قبل الإنسان بإذن الله وفاز بالمرغوب ونجا من المرهوب، دخل الجنة بإذن الله عز وجل. لأن الله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سليمة، اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سليمة. اللهم تقبلنا في هذا الشهر المبارك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان وعيش الحياة بواحة الإحسان. تلقى النعيم بدوحة القرآن.